إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نستكمل بمشيئة الله الكلام في قصة القاسم ابن محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه، وكنا نتكلم في التربية في تكوين الشخصية لدى الأبناء، تكوين الشخصية لدى الأبناء والأولاد، وذلك من كلام عائشة رضي الله عنها أنها كانت تربي هؤلاء الأبناء أحسن تربية. تقول: فما رأيت والدة قط ولا والدا أكثر منها برا، يعني أكثر من عائشة رضي الله عنها برا بالأبناء، ولا أوفر شفقة، فهي كانت التي تبر وهي كانت التي تشفق على أبنائها، فكانت تطعمنا بيديها ولا تأكل معنا، فإذا بقي من طعامنا شيء أكلته، وكانت تحنو علينا حنو المرضعات على الفطيم، فتغسل أجسادنا وتمشط شعورنا. هذه عائشة رضي الله عنها. وتلبسنا الأبيض الناصع من الثياب، وكانت لا تفتأ تحضنا على الخير وتمرسنا بفعله، وتنهانا عن الشر وتحملنا على تركه. فكانت يعني تمارس معهم أسلوب عملي، فهي كانت تعلمهم الخير وتدربهم على هذا الخير وتمرسهم على هذا الخير، وكانت تحضهم كذلك على الشر، وكانت يعني تأخذ بأيديهم حتى يتجنبوا الوقوع في هذا الشر. وكنا تكلمنا في باب تكوين الشخصية أو شخصية الطفل أو شخصية الأبناء أو شخصية الأبناء في هذه المرحلة، وقلنا أن مرحلة الطفولة ما بين 5 إلى 8 سنوات هذه مرحلة تعتبر مهمة جدا، وفيها يعني تتم تكوين جزئيات كبيرة جدا من شخصية الأبناء، وبعد ذلك تزيد هذه التكوينات حتى 18 من العمر، يعني من 5 إلى 18 الابن ما زال يتكون في شخصيته وتتبلور هذه الشخصية، وبعد ذلك بعد عمر 18 سنة يحدث نوع من الارتجاع لهذه المعلومات، وكل التربية التي تربى عليها يبدأ يرجعها مرة تانية ويستفيد بها في حياته العملية. فكنا تكلمنا في باب تكوين الشخصية، وقلنا أمثلة متعددة كنشأة الأبناء في بيئة تحتقر المرأة. لو نشأ الأبناء في بيئة تحتقر المرأة، فقلنا إن الأبناء أيضا يخرجون يحتقرون المرأة أما وأختا وبنتا وزوجة، فإنهم يحتقرون المرأة. ليه؟ لأنه رأى إن الأب بيحتقر الأم أو بيحتقر المرأة، هي تعتبر زي جارية عنده أو شيء ليس له قيمة، لا يسمع لها رأي ولا يأخذ لها مثلا مشورة، ولكن يعتبرها كقطعة أساس في المنزل يتصرف فيها كيف يشاء. فإذا تربى الأبناء ووجدوا أن الأباء يفعلون هذا، بالطبع عندما يكبرون ويتزوجون ماذا سيفعلون؟ نسهم، ستتكرر هذه التجربة مرات ومرات. كذلك لن تمنع الأمهات بالبر، لأنهم يجدون أن الأباء يكونون في قسوة وشدة مع الأمهات، وبالتالي الابن يعلم أن هذه المرأة أو هذه الأم ما هي إلا جارية أو ما هي إلا يعني شيء ليس له قيمة في المنزل، فلماذا يبرها ولماذا يطيعها ولماذا يدخل عليها السرور، فهو لن يعبأ بها ولن يهتم بها. طبعا تكلمنا باستفاضة في هذه الجزئية، وتكلمنا أيضا على مثال آخر، وهو مثال إيه؟ ضرب الأم أبنائها أو ضرب الأب أبنائه بالحذاء. هو مثلا إيه الابن عمل حاجة ومهي الأم جايبة الشبشب أبو وردة وتخ، ثم جايبة الشبشب وردة، ثم إيه تفضل تضرب في الظاهر إن في تجربة عملية يعني. فطبعا ثم جايبة الشبشب وتفضل إيه زي ما قال لك كده طخ طخ على دماغه على طول، فطبعا لما يطلع في السكر هيكون إيه؟ هيكون شخصية لها كرامة ولا كرامتها مهدورة؟ كرامة مهدورة، متعود ان هو يتضرب بالحذاء ويتضرب، عشان كده زي ما قلنا ان هو يجلس في مجلس الامم ويتضرب بالحذاء مش مشكلة، يتضرب مجلس مش يتضرب، كل ما يقف في اي حتة يتضرب ويعيط والحق يجيله بالعياط، كل ما يصرخ يتصور ان الحق ياتي بكثرة الصياح او بكثرة البكاء، لانه تربى على البكاء والتدليل او البكاء من الضرب، فكلما ضرب او بكى واستمر في بكائه يضطر الابوين لتلبية رغباته، فهو متعود ان هو لما يكبر اي حاجه يعوزها يعمل ايه؟ يروح يعيط، يجري على الاعتاب على طول ويجي يركع ويصمد ويعيط يمكن يديله حاجه. فقلنا ان الضرب بالحذاء او بالاشياء المهينه هذه تولد كرامه محظوره، ان الابن بقى عنده نوع من الاحضار في كرامته، يبقى ما عندوش قوه في شخصيته. كذلك تكلمنا على ان الابناء لهم عقول، يجب الا نحاكمهم بعقولنا ولكن نحاكم الابناء بعقولهم. يعني احيانا كثيره جدا الاب او الام يعاملوا ابنائهم ايه؟ زي ما هو بيفكروا. الاب اللي عنده مثلا 50 سنه ولا 40 سنه والولد لسه صغير، فيتعامل مع الولد اكن الولد بيفهم وعنده 40 سنه زيه او عنده 30 سنه زيه، يعامله ند بند، يقول له انت مش كبير، انت مش بتفهم، انت ما عملتش اللي قلت لك عليه، مش متخيل ان الولد ده ممكن يخطئ وممكن يسمع كلام ما يفهموش، ممكن يسمع كلام ما يعرفش يطبقه، ممكن يبقى في عوائق كتيره جدا لتطبيق ما يسمعه. فلا نحاكم الابناء بعقولنا، ولكن يجب ان نفهم عقولهم هم كيف يفكرون الان، ما هو مستوى ادراكهم. يعني في احيان كثيره جدا الابناء لا يدركون معاني كثيره، يعني مثلا لو جيت لولد صغير وقلت له ما معنى الحب او ما معنى الخوف، هو ما يقدرش يدي تعريف للخوف او للحب، ولكن هو عنده مثلا لما ابوه يطبطب عليه او امه يطبطب عليه ويجيب له شوكولاته ويحبوه، ده اللي هو يعرفه. لكن ما هو معنى الحب، ما معنى العاطفه، ما معنى الخوف، هذه المعاني لا يدركها. ولذلك مثلا تجد حتى في المدارس لما يجي يعلموا الاولاد لازم يقولوا مثلا شجره زائد شجره، يقول له الذبه وشجرتين، لكن ما يعرفش يقول له واحد زائد واحد يساوي اثنين، مع ان واحد سهله، لكن لازم يقول له شجره او كوره او بطه او كتكوت، المهم حاجه محسوس، لان هو عارف ان كتكوت وكتكوت مش ممكن يكونوا كتكوت واحد، دول حاجتين. خلاص هو دخل عنده مفهوم ان دول اثنين، دخلت بقى معرفه ان هي دي شجره او كتكوت او دي بيضه او دي اي، مش مشكله. لكن يجي نقول له سين زائد سين يساوي اثنين سين، ده انت عقدته على كده، خلاص اتعقد. فانت لابد ان تدرك عقليه الابناء الان، ما الذي تستوعبه حتى تستطيع ان تتكلم معهم بما يفهمون. مش انت تتكلم وتخطب وكان الابناء يفهمون كل ما تقول ويجب عليهم ان يطبقوا كل ما يسمعون، هذا خطا، لانك انت بتحاكمهم بعقلك انت. لكن تذكر دائما ان طفلك ليس انت، طفلك ليس انت، مش انت، يعني ده طفل صغير له عقليته وله فهمه وله ادراكاته. تكلمنا ايضا عن قضيه الخيال الواسع، وان الابناء احيانا يصدر منهم اشياء تشبه الكذب، تشبه الكذب، لكن احنا ما نقدرش نقول عليها كذب، او ما نوصمهمش بالكذب، ما نحطش عليهم ختم ان هم كذابين، ولكن نقولوا ان الولد عنده خيال واسع شويه، عنده ادراك واسع شويه. ماشي، جاي بيقول لك مثلا رحنا حديقه الحيوانات شفنا عملنا وخلينا ويحكي لك منظر كبير قوي هو ما شافوش قبل كده، لكن عمال يحكي نتيجه ان هو سمعه ولكن بيتخيله. فلا نقول له انت كذاب، انت ما رحتش، خلاص رحت يقول لك رحت وشفت الفيلم ماشي واكلته، انت بقى كمان عوم معاه في نفس الموضوع، مش مشكله. ها واكلت فيه، واكل يا ترى اكل ازاي؟ بايديه اليمين ولا بايديه الشمال؟ هو مش واخد باله اصلا كتير هياكل ازاي؟ انت تبقى ماشي معاه مش مشكله، لغايه ما هو ايه يعني يحس انه لازم يقف مش عارف يكمل، وانت ما قلتوش انت كذاب ولا حاجه. يعني لماذا؟ لانك ادركت ان عنده خيال واسع، بيتخيل، سيبه يتخيل، لكن عندما يكبر الكلام ده كله هيبدا يضغط ويبقى محدد، يبقى عارف الحق ايه والكذب ايه والصواب والخطا، يبدا يتفاعل تفاعل ايجابي. لكن انت لما تقول انت كذاب الكلمه تلزق في ذهنه، وبعدين تقول له انت كذاب هتروح النار، يبقى خلاص بقى، يبقى هو كده هو بينهار لما يسمع سيره النار، لكن هو في نفس الوقت ما يعرفش الكذب ده ايه، ايه الكذب وايه اللي مش كذب، يعني ما هي الكلمات التي اذا قالها تبقى كذب والتي لم يقلها لا تعد كذبا، هو ما يعرفش. ولذلك لا تصم الابن من صغره بانه دوت كذاب انه كذا، لا، الاوصاف ديت ما تدهوش دلوقتي، لما يكبر ويفهم ويعقل ويبدا يمارس الاخطاء ديت وتصححها وتفهمه خطأه فين ويكررها، نبدا بقى ايه نلمح برضه حواليها ان ده كذب، ان الكذاب بيروح النار، خلي بالك ما تقولوش انت كذاب انت هتروح النار، لا ما تقولوش انت كذاب ولا انت هتروح النار، لكن اقول له الكذاب هيروح النار، اللي بيكذب هيروح النار، اللي بيكذب ربنا ما يحبوش، فيبدا ايه يتعلم ان الكذب حاجه وحشه حتى لغايه ما يدرك معاني الاشياء. ايضا قلنا انك انت يعني لا تقول للابن ان هو قليل الادب، ولكن تقول ان هو ايه نشاطه زايد شويه بحيث ان هو لا يسمع هذه الكلمه ويعتب عليها، يتعود ان هو قليل الادب، فاي حاجه يعملها كبيره صغيره بياخد عليها الختم ده قليل الادب، فهو مش هيفرق بين المصائب الكبيره والمصائب الصغيره، ولذلك ممكن يرتقي في سلم الانتهاكات، يفضل يعمل مخالفات لان هو مش عارف ايه حدود قله الادب دي. ولذلك انت لابد تكون دقيق جدا في تعليقاتك واحكامك التي تصدرها على الابناء. انتقلنا ايضا لجزئيه اخرى وهي جزئيه التساهل في الالفاظ، ان في احيان كثيره جدا يحدث نوع من التساهل في الالفاظ التي ينبغي ان تضبط، زي مثلا قلنا لما الام والاب يكونوا في مكان وبعد كده هو تيجي الوالد يصرخ منهم ويعيط انا عايز الشوكولاته ديت ويعيط يعيط يقول له ايه؟ طب لو ما سكتش هنسيبك ونمشي. مش كلام مفيش حاجه. لو سكتش هنسيبك ونمشي تحصل ما تحصلش. لكن هذا من اخطر الاساليب العقابيه، انك انت تهدده بالخوف، هذا لعبه مشاعره. هنسيبك ونمشي، يعني انت تبقى لوحدك. شوف بقى مين هروحك. مش كده هو هيفكر طب انا همشي ازاي؟ وهروح ازاي؟ وممكن يكون الزقال ده تحت البيت. بس هو ما عندوش ادراك ان ازاي هروح، فاهم ان انت هتسيبه انا هيتوه. يعني هيضيع، يعني مش هيقابل امه وابوه تاني اللي هو المفترض بيحبهم واخواته اللي بيقعد معاهم وي حاجات كتير قوي بالنسبه له هتضيع بمجرد ما انت قلت له هنسيبك ونمشي. اذا انت بتحطمني لما تقول هنسيبك ونمشي دي خطيره جدا، اللعب بالعواطف بالخوف والحب دي يعني يجب الا نتلاعب بها. ما تقولوش مش راح احبك، ما تقولش هنسيبك ونمشي، مش هنحبك دي مش كويسه. ولكن قول مثلا ان هذه الاشياء لو فعلتها انا هبعد، الحاجات دي انا ما بحبهاش. لكن ما تقولوش انا ما بحبكش انت او هسيبك وامشي. دايما تشعره بالامن ويشعر كذلك بالحب. يعني شعوره بالامن في جزئيتين، جزئيه الحب لابد ان هو يشعر بالامن ان هذا الحب لن يضيع منه، ان يشعر بالامن كذلك في سلامته انه لن يضيع. اما تقول له هسيبك وامشي يبقى هو ايه؟ حاسس ان هو هيضيع. فلابد ان يشعر بالامن في هذين الجزئيتين، ان هو ما يبقاش خايف انه يضيع، ما يبقاش خايف انه حبه كمان اللي هو بياخذه منك وهذه الرعايه تضيع، فلا تعبث فيهما، ولكن لابد ان تكون يعني ضابطه، ودايما تاكد على حبك ليه، وعلى انك انت ما تقدرش تسيبه وتمشي. لازم المعاني دي تبقى ايه؟ موجوده وحاضره بمناسبه وغير مناسبه، ممكن تكررها بصفه مستمره بحيث ان الابناء يعني يتمتعون ويستريحون لسماع هذه الكلمات. وتكلمنا ايضا في مثال اخر، هو مثال الام التي تضع مثلا حلوى او كيك او تعمل اي شيء في البيت، وبعدين الابن يدخل بشهيه مفتوحه كده وتقوم جاي واكل الطبق كله. بعدين تيجي تسال مين اللي كان اللي كان هنا؟ الواد يقول لها ايه؟ تقول لها انا. تقول له ايه بقى؟ تقول له ايه؟ حلوانا. ها؟ تعنفه وتقول له؟ وتقول له كمان كلتها؟ انت اللي جاي تتكلم؟ انت مش مستحي؟ انت مش مكسوف على دمك؟ مش كده؟ كل الكلام دوت ايه اللي بيولده عند الابن؟ ان هو لازم يخجل من نفسه، انه لازم ينكسر، ان هو ما يعني ما فيش حاجه بيعملها عدله، كل الحاجه اللي بيعملها لازم يتكسف منها. طب مستقبلا هيقدم على فعل اي شيء؟ يخاف يعمل، احسن يتقال له انت ليك عين تعمل؟ العبارات دي هتفضل ثقه في ذهنه وعالقه في ذهنه، ولذلك يجب ان نهتم بيها ونراعيها. طبعا المفروض انت المفروض تخجل من نفسك، فطبعا هيبقى طول حياته حاسس انه لازم يخجل من نفسه. لو عمل اي عمل ومتوقع انه ممكن يفشل يبقى خايف احسن يخجل من نفسه. وبالتالي يقول لك لا يا عم مش عارف. شوف حد غيري يعمل. شوف حد غيري يعمل. ليه بنشوفه ناس كتير جدا كويسه وممكن تبذل وهو يقول لك بشوف حد غيري. طب انت خايف من ايه؟ مالكش دعوه، لو اتكسرت انا هطلعها. يقول لك لا معلش شوف حد غيري. ليه؟ لانه تربى على هذا المعنى. انت مش مكسوف على دمك. مش كده؟ انت مش خجلان من نفسك؟ انت كمان لك عين تتكلم؟ ماشي؟ واحد تقول له ايه؟ روح شوف لك تربط في نفسك فيها. يعني تحسسه انه ملوش لازمه. انه ملوش لازمه خالص، وكانه عمل جرم رهيب، يعني اكذب؟ بس كان الصراحه قالت بيا الى هذه البهدله. اكذب؟ ما هو برضه صراع نفسي، ايه المطلوب من الابن؟ ان هو يكذب ولا يقول الحقيقه؟ يقول الحقيقه، طبعا الحقيقه، يلام هذا اللوم العنيف؟ كان ممكن يلام، ولكن برفق. طب كلتها كلها؟ طب سيبنا حته، طب نذوقها، طب سيب حته لاخواتك، قالهم بالهنا والشفا يا عم الحاج، ما هو كلها خلاص. شغل مخك، هو كلها. ايه لازمته بقى تعكر دمه؟ مالهاش لازمه. فانت برضه قدمه بهدوء وبلطافه وعديها. لكن هو بعد كده هيفهم انه كان لازم يسيب حته لاخواته، وكان لازم يستاذن، وكان لازم وكان لازم وكان لازم، وانت في الاخر حطيت له ختم بالهنا والشفا، عدي. خلاص مش مشكله. لان هي المساله انتهت. اتهرمت. هتناقش فيه وتتكلم فيه؟ حاجه ملهاش لازمه انك تتكلم فيها. طبعا للاسف ان الامهات والاباء بيتعاملوا مع الابناء باسلوب لا يعني غير مضبوط، لا ارادي. اي حاجه تقابله في السكه، اي كلمات تقابله في السكه يحطوها وخلاص، لكن ما بيفكروش في الكلمه بتبني ايه وبتهد ايه. لان الكلمات، في كلمات تبني وترفع، وفي كلمات تهد وتحطم. فلابد ان احنا نقيس الاول الكلمات دي، الكلمه دي بتهد، الكلمه دي بتبني، الكلمه دي بتاسس ايه. ما انت في كلمات تفضل تتاسس فيها، تعيدها وتكررها اكثر من مره عشان انت بتاسس بيها معنى، بتاسس بيها معنى ولذلك تكررها. في كلمات ما تحاولش تقولها عشان ما تعرفش في ذهنه وتاسس معاني سلبيه. ولذلك التربيه مساله حساسه جدا ودقيقه جدا وتحتاج لوعي. كل كلمه يقولها المربي هي تربيه، كل سلوك يفعله المربي هي تربيه، سواء كان مربي ده في البيت او كان مربي في المسجد او كان مربي في اي مكان. المربي كل سلوك بيقوم به هو تربيه. وبالذات في البيت مفيش زي ما قلنا حصه تربيه ان احنا نقعد مع بعضينا وندي درس تربيه، مفيش. ولكن سلوك الاب، سلوك الام، كل دي تعتبر تربيه في البيت، محاضرات تربويه. ايضا من المعاني التي تكلمنا فيها او الامثله ان الام احيانا تبقى ايه، تبقى تبجي امام ابنها ان هي ما كانتش في لها رغبه فيه، تقول انت احنا ما كناش عايزينك، انت جيت لنا كده اهو، احنا حاولنا نعمل المستحيل عشان ما تجيش، لكن اهو ربنا قدر وجيت. يحس الابن ان هو ايه، ان هو مش مرغوب فيه، مش مرغوب فيه، حاولوا يعني يقتلوه باي طريقه. انت بتفتكر واحد بيحس كده ان هم كانوا عايزين يقتلوه من صغره، هما يحبوهم قوي ويبرهم؟ طبعا لا. المعاني دي هو بيحسها في نفسه ويترجمها، ولكن لما يكبر يقدر يعبر عنها. في صغره قد لا يستطيع التعبير، بيخزن الرموز، لكن لما يكبر يقدر يفك الرموز، يقدر يعي معاني هذه الكلمات. يعني ايه ما كناش عايزينك؟ يعني ايه يا ريتك ما جيت؟ مش كده؟ هذه المعاني كلها لها مدلولاتها، لما يكبر هيفهم الكلمات دي ماذا كانوا يقصدون بها، ويبدا بقى يديهم ثمره هذه الكلمات، اذا كان حب او بر او عقوق. واضح؟ تكلمنا ايضا في مثال اخر، ان الام ساعات تقول لابنها ان انت سبب طلاقنا وسبب فراقنا. طبعا دي بتبقى صدمه على الابن، ان هو ايه؟ بيحس ان هو سبب هدم هذا المنزل. طب هل هذا يتحمله، ما تتحمله نفسيه الطفل صغير؟ ان هو يستحمل ان هو يبقى هو دوت سبب هدم البيت وسبب هدم الاسره؟ طبعا وبالطبع مش هو السبب، اكيد مش هو السبب، لكن هذه الكلمات وهذه العبارات تحطم الابناء اولا. طبعا ولما يشعر الابن ان هو كان سبب فشل الاسره، وان هو يعني ما كانش له لازمه في الحياه، يطلع شخصيه انطوائيه. هذه بقى السلبيات التي تظهر لنا، ان يطلع على كده شخصيه انطوائيه، لا يحب الكلام مع احد، لا يحب خلطه المجتمع، لانه يشعر بان المجتمع رفضه بداية من أمه وأبوه رافضينه، وبالتالي المجتمع كله يرفضه. ولما يكبر ويسمع كمان في الإذاعة والتلفزيون تحديد الناس لواحد واحد يساوي اتنين وكفاية على كده هوت، يقول لك بس ده المجتمع كمان مش عايزني، ده أنا رقم ثلاثة في الأسرة، ده أنا رقم أربعة، ده المجتمع رميني رميني. إذا لن يبر هذا المجتمع، يبقى يفقد بر الآباء والأمهات وبر المجتمع كمان يفقده. يبقى شخصية انطوائية انعزالية بيأدي أيامه في حياته بسلبية، بسلبية ده يكون عبء على المجتمع، ما يكونش عنصر إيجابي في المجتمع، ما يكون عبء على المجتمع. أيضا من الأشياء الأمثلة التي ضربتها أمثلة المقارنة بين الأولاد، إن ساعات مثلا الأسرة عندها ثلاث أربع أولاد ويحدث مقارنة بين هؤلاء الأولاد. إن مثلا إيه، إن الأم أو الأب يقول لأبنائهم، لواحد من الأبناء أنت مثلا أنت ما بتفهمش ليه زي إخواتك، أنت ما بتسمعش كلمة ليه زي إخواتك، أنت ما بتكتبش الواجب بسرعة ليه زي إخواتك، أنت مش شاطر ليه زي إخواتك، أنت كل شوية أنت ليه مش زيهم، أنت ليه مش زيهم، أنت ليه مش زيهم. دوت معناه إيه؟ معناه إن هو ناقص، إن هو عنده نقص، إن هو غير شخصية غير كاملة غير ناضجة لا تتحمل المسؤولية. لما يقول له انت ليه مش زي اخوك بتفهم؟ ما بتفهمش ليه زي اخواتك؟ يعني هو ايه؟ ها؟ هو انت ما بتفهمش ليه زي اخواتك، يبقى هو ايه؟ يبقى هو ما بيفهمش. طيب هذه الشخصيات اولا، اول سلبيه بتنتجها العداء والشحناء بين الابناء. ان الاثنين اللي بيتقارنوا بعضهم دول تفتكر هيحبوا بعضهم؟ لا ده انا دايما امي بتقول لي ان انا اقل منه، دايما انا اقل منه في كذا وكذا وكذا وكذا. يطلع عنده حقد ويطلع عنده بغض لاخوه الكبير او لاخته، او دي يبقى عنده نوع من البغض والشحناء والتنافس بين الابناء. فكر ان التنافس اصلا موجود، يعني التنافس بين الابناء، اي ابناء حتى لو كانوا اسوياء ومفيش اي مقارنه بينهم، فالتنافس موجود. ما بالك بقى لما احنا نزرع هذه البذور ونقول ان دوت افضل من ده وان ده احسن من ده. طبعا دوت بتكون لنا شخصيه، للاسف انها شخصيه تبقى يعني تشعر بالنقص وتشعر بالدونيه وتشعر بانها اقل من المستوى، دايما هي اقل من المستوى. اعمل شيء فلاني ما يرضاش، ليه؟ حاسس انه اقل من المستوى، حاسس انه ما ينفعش يعمل، حاسس ان في افضل منه ممكن يكون يقوم بهذا العمل. ولذلك اذا قلت له افعل الشيء الفلاني يقول لك ابعت فلان، فلان احسن. ماشي، ما فلان احسن بس انت ممكن تنفع، طب ليه ما حاولتش انت؟ لانه خايف يحاول. خايف يحاول ليه؟ لانه متربي على ان في احسن منه، ان في افضل منه. وكان حل المشكله دي ان الاسره توقن بقضاء الله عز وجل، وان الله سبحانه وتعالى يعني ذو حكمه بالغه، وانه وزع هذه الارزاق على العباد. فمن هؤلاء الابناء مثلا واحد حفظه قوي جدا، مجرد ما يقرا السوره مثلا مره مرتين ثلاثه حفظها. واحد تاني مثلا خطه جميل جدا، واحد من الابناء بيعرف يتكلم ويدي كلمات ويكتب ويقول حاجات حلوه من صغره. دي كلها مواهب مختلفه. لماذا لا ننمي هذه المواهب ونحمد كل واحد على هذه الموهبه؟ يقول لك انت ده ما شاء الله صوتك جميل، بس اخوك بقى خطه كده، يبقى انت عملت ايه؟ مدحت ده ومدحت ده، بس كان انت عندك موهبه فانا برضه عندي موهبه، بس مش عندك. يبقى انت هنا ايه؟ واحد قصاد واحد، انتهت العمليه. مش كده؟ يبقى احنا نستفيد من المواهب الموجوده، نقول انت كذا كذا، لكن ده اخوك خد بالك ما تنساش، ده خطه وافضل احكي له، ده رياضي، ده بيلعب مش عارف ايه وبيلعب ايه. افضل انا امدح في الحاجات الايجابيات اللي موجوده هنا واللي موجوده هنا وموجوده، فيبقى الشخصيات كلها شخصيات سعيده. يبقى في نوع من الاستقامه في نمو هذه الشخصيه. ايضا من الاشياء المهمه اداء العمل، لا تؤدي العمل عنه، لا تؤدي العمل عنه. زي ما قلنا برضو ان احيانا مثلا يكون احنا هنخرج او في عجله من امرنا وعايزين نخرج بسرعه، وابنك قاعد يلبس الحذاء بتاعه، حزام بقى وربطه كتير وهيفضل يربط ومش عارف ايه، خد وقت. فانت بتعمل ايه؟ تعال بطولك، مش كده؟ تعال بطولك، تقوم جاي رابطهوله. فيها حاجة؟ ها؟ فيها حاجة ولا مفيهاش حاجة؟ فيها حاجات طبعا، فيها حاجات. أولا أنت بتعمل ايه فيه؟ تربي عنده شخصية اعتمادية، تعتمد على الآخرين، تعتمد على الآخرين. هو أول مرة كنتوا مستعجلين وربطتوا الحذاء بسرعة، ثاني مرة وأنتوا خارجين ما أنتوش مستعجلين، بس أقول لك تعالى ربط الحذاء. مش كده؟ ثالث مرة خلاص مش انت عودته على كده، يبقى انت لازم تربط له الحذاء. هيفضل كل مرة تربط له الحذاء، يبقى خلاص ده بيعتمد عليك انت. تكونت عنده هذه الشخصية الاعتمادية، ان كل حاجة عايز حد يعملها له، هو ما يعرفش يعملها لوحده. ويعني ربنا سبحانه وتعالى في هذه السن وفي مرحلة معينة من العمر بيعطي الأبناء القدرة على بداية القيام بهذه الأعمال، يعني كل شيء الانسان يحتاج الى التدريب عليه. فالابناء في مرحله بيبداوا يحاولوا يلبسوا لوحدهم، يحاولوا يكتسبوا الاستقلاليه. محاوله اكتساب الاستقلاليه، الواد عايز يشعر بانه يقدر يعمل لوحده، فعايز يلبس الحذاء لوحده. طب انت لما تمنعه او تساعده وتلبسه الحذاء، يبقى انت ما خليتوش يتصرف، يبقى افتقد الاستقلاليه. بس هي ثانيه، مثلا بيجي ياكل لسه صغير وانت مديله طبق مثلا ياكل منه طبق رز ولا حاجه، هياخد بالمعلقه هيعمل ايه طبق بالرز؟ هيشحطر الرز، هيبحثره، مثلا لو في شوربه بالمعلقه هتتبحثر الدنيا تتقلب. فانت هتعمل ايه؟ تعالى اكلك ورايح دماغي، مش كده؟ انت فعلا رايح دماغك، بس رايحتها قد ايه؟ رايحتها فتره بسيطه. اولا انت حرمته من شعوره بالاستقلاليه، حرمته من التدريب على هذه الاعمال. بعد كده هيفضل لمده طويله ياكل بصعوبه، يجي يمسك المعلقه مش عارف يمسكها، يجي ينشر على بقه كده مش عارف يظبط الامور، في حين هو صغير ربنا سبحانه بيعطيه قدره ان هو يحاول وتقع منه شوية ويحاول مرة تانية. هذه المحاولات المتكررة تجعله يكتسب المهارة فيستطيع بعد ذلك أن يأكل بمفرده، وإن هو يبقى شخصية استقلالية. هذه الشخصية استقلالية تكون شخصية إيجابية في المجتمع، تقدر تنتج. يقول لك لا لا سيب الموضوع ده أنا أعمله، مش كده؟ مش واحد يقول لك لا سيب الموضوع ده أنت روح توكل على الله أنا خلصت الموضوع ده. في واحد تاني يقول لك طب خلي حد يقف معايا، مش كده؟ في فرق كتير ولا مفيش فرق؟ ده عايز حد جنبه عشان يساعده، وممكن يعمل بس بمساعدة الآخرين. لكن لو احنا تركناه ينمو نمو طبيعي ويتدرب على هذه المهارات حتى يكتسبها، نعم ممكن ان السجاد يتحضر شوية والارض تتسخ شيئا ما، لكن في سبيل ان هو يتعلم ويكتسب ويستفيد وتربى عنده هذه الشخصية الاستقلالية، انه يشعر ان هو له كيان وان له ذات وانه يستطيع ان يفعل شيء ايجابي في مجتمعه. بداية من اسرته يقدر يعمل حاجة، وبعد كده هو في مجتمعه بصفة عامة يقدر يعمل حاجة، تتولد شخصية ايجابية. لكن لو احنا منعناه اولا فقط شعور بالاستقلالية، ثاني حاجة شعر بان هو شخصية اعتمادية، كل حاجة لازم حد يساعده فيها، لازم حد يجهزها له، لغاية ما يكبر ويدخل الكلية يقول لامه اغرفيلي. انت ما تعرفش تغرف انت؟ ممكن تكون امه تعبانة ونايمة على السرير يقول لها اغرفيلي، لا يا صرافة ما اعرفش اغرف. طب في طبق بس اغسله كده واغرف فيه؟ لا ما اعرفش. هي الصابونة فين والليفة فين ويفضل يقلب الدنيا عشان ده لو عرف يغسل كمان، مش كده؟ ليه؟ لان هو حتى مش عارف مكان الحاجة، لان هو متربي من صغره ان هو يعتمد على اخرين، ان ده يديله ده يديله ده. لكن لابد ان احنا ننمي فيه هذه الشخصية، الشخصية الاستقلالية، لانه لو لم يستقل في صغره سنحصل على شخصية تشعر بالعجز في نفسها، دايما يشعر ان هو لا يستطيع، ان هو لا يستطيع. والدليل على كده ان كان ابوه في صغره هو اللي بيقوم مكانه، او امه هي اللي كانت بتساعده، لكن هو دايما ما يقدرش ما يقدرش ما يقدرش، يبقى شخصية عاجزة. طبعا شخصية عاجزة ديت مش ممكن انها يعني تفيد المجتمع. يقول هذا خطأ لانه يزرع العجز في نفسية الاولاد وتخرج شخصية اعتمادية وعندها تخاذل ووهن ويشعر بانه غير قادر او ضعيف، ويظهر ذلك عندما يكلف باي عمل فيقول ابعث معي فلان لكن ما حد يساعدني. فطبعا زي ما قلنا ان هو الطفل بيحاول ان هو يستقل وهو منفرد، فيجب ان تعطى له هذه الفرصة مهما كانت الخسائر تبقى خسائر بسيطة، لكن هو يستفيد استفادة كبيرة. ايضا من الاشياء التي تساعد في تكوين شخصية الابناء، سلبيا يحدث خلل، اللي هنقوله ده دي سلبية. مثلا يجي الوالد يسألك هي المروحة اللي هي بتلف ليه؟ تقول له كده كده، يعني كده يعني ايه؟ لو قلت لك كده بتلف يعني بتلف. طب هو كده فاهم ايه؟ ما اصل المشكلة انك انت اصلا انت طبعا عارف انها بتلف ازاي، لكن انت مش قادر تقول له ان في كهرباء وفي موتور متعلق هنا وموتور ده ادى ديت وديت لفت، قصة انت مش قادر تفهمها له، تعكس عن توصيل هذه المعلومة، فانها بسيطة. ولو واحد كبير كنت ببساطة جدا فهمتها له، لكن هو بيسألك دي بتلف ازاي؟ قلت له كده كده. ديت معناها ايه بقى؟ معناها ايه؟ تفتكر تربي ايه دي عند الناس؟ عند الابناء سلبية؟ كده يقولوا كده كده، يعني انا بفهم وانت ما بتفهمش، يعني اللي انا اقوله لك هو ده الصح، اللي انا اقوله لك تمضي عليه يعتمد، يعني انت خليك شخصية تابعة. دي بتلف ده بتلف بتلف ازاي؟ انا قلت لك دي بتلف تبقى بتلف. أبلك دي مثلا ايه؟ الواد ممكن يدرس في المدرسة يقول له الارض بتلف حوالين الشمس، بتلف حوالين الارض والارض بتلف، فيقول له طب الارض بتلف احنا بنعرفش ليه؟ الارض بتلف احنا بنعرفش ليه؟ يقول له بقول لك ايه؟ هي بتلف واحنا بنعرفش ليه؟ هي كده احنا هي بتلف واحنا بنعرفش. طب هو فاهم ايه؟ ما فهمش حاجة. لابد ان تصل معه الى حد، لابد ان تفتح خانة الحوار والمناقشة والاقناع. المشكلة انك انت مش قادر تقنعه بفهمه بسنه، ممكن انت عندك مصطلحات ممكن تقولها لكن هو مش هيفهمها، دي انت بتزود الطلاسم طلاسم، انت محتاج تتبسط حتى تصل الى معلومة سهلة يستطيع ان يفهمها الابن. لو انت مش قادر تقاوم والحوار صعب عليك فانت اقول له معلش انا مشغول جدا دلوقتي، خلي الحوار ده بعدين ممكن نبقى نفتحه وندردش مع بعضينا، لكن انا دلوقتي مشغول جدا جدا واهرب. لكن ما تقولهوش هي كده، ما تقولوش هي جت كده. ليه؟ لانك انت بعد كده هتقتل عنده روح المناقشه روح البحث، روح السؤال، حب التطلع، حب التعلم. هي دي ايه ده؟ المنهج ده اللي علينا هو كده. بص احفظ الاسئله ديت وادخل في الامتحان اكتبها، جيت ما جيتش اكتبها، هينجحوك. هو اتربى على كده وفهم كده، انك انت تحفظ يا ابن الخمس نظريات دول والثلاث اربع مسائل دول والمساله ديت تحفظ رسم بياني. الورقه الامتحان جت بص فيها، لقيت نفسك عارف حاجه حل، ما لقيتش نفسك عارف حاجه حل. هتحل ازاي في الحلقه الثانيه؟ هتحل بموقفك اللي انت عارفه اكتبه، مطلوب مش مطلوب اكتبه. طبعا النماذج دي كنا بنشوفها كتير. بص الواد كاتب نظريه مش هي خالص، بس هم قالوا له كده، هم قالوا له اكتب دي، جيت ما جيتش اكتبه. طبعا ده خطا وخلل كبير جدا، ده غش. يتربى على الغش والتزوير من صغره، لان هو ممكن يفبرك، ممكن يضحك على المصحح، ممكن يعمل اي حاجه فيها سلام ومحدش يحس بيه. وننشا ايضا على ان هناك امور كثيره ليس لها تفسير. ما روح على تلف تلف ازاي؟ مش مشكلتي، سيبها تلف، يا حره تلف ولا ما تلفش، انا مش دعوه، طالما مش طالما تلفش عليا خلاص. يبقى دايما كان هو عنده ايه؟ يعني شعور بان هو مش عايز يتعلم. ليس عنده حب للمعرفه، ليس عنده حب للمعرفه. فهناك فرق بين انك انت ايه؟ يعني تعرف المعرفه او تتعرف على المعرفه او تتعرف على العلم، وانك انت تحب التعرف على العلم. في فرق بين انك انت تتعلم المعلومه وبين ان تحب ان تتعلم المعلومه. مين افضل؟ طيب انك تحب انك انت تعرف المعلومه، عندك معلومه ما ممكن تعرفها وخلاص، وده مساله سهله، انا عرفت المساله دي ما تقوليش غيرها، كفايه كده. واحد تاني لا، عنده حب للتعرف على المعلومات، كل جديد يسال عنه، لماذا لماذا. والابناء يسالون كثيرا جدا، وفي مرحله من العمر يكثر اسئله الابناء، مثلا عنده 7 سنين 8 سنين 6 سنين يبدا يسال عن كل حاجه. ليه؟ كل حاجه ليه؟ انه بينمو نمو عقلي وبيجد امامه اشياء كثيره جدا. عايز يسال دي ليه؟ بتصلي ليه؟ 4 ركعات ليه؟ طب 3 اشمعنى؟ طب 2؟ طب ليه؟ ما حدش يصلي الظهر 4 والعصر 4، فين المغرب بقى 3؟ طب العشاء ليه بقت 4 تاني؟ مش كده؟ طب الفجر 2 ليه؟ انت لازم تقول له ليه؟ طب بنتوضى بنغسل ايدينا كم مره ليه؟ وبنغسل ايدينا ليه؟ طب احنا لسه متوضئين، ايه اللي حصل عشان نتوضى تاني؟ معاني كتيرة جدا هو بيحط جنبها ليه؟ وانت مش عارف تجاوبه عليه. طبعا عدد اجابتك عليها ديت خطا كبير جدا، لابد ان تجيبه. والاجابه لابد ان تكون اجابه صحيحه. ما ينفعش انك تضحك عليه. ما ينفعش انك انت تقول له اي اجابه. هو فعلا وقتها مش هيحس الاجابه دي صح ولا غلط. لكن بعدين هيحس انك كنت كذاب او جاهل. مش كده؟ هو يا كذاب كذبت عليه او جاهل، كنت بتقول معلومات ما انتش عارفها. وفي كلتا الحالتين شخصيه الاب اتحطمت او شخصيه المربي اتحطمت، لان هو ايه؟ كان يستشعر ان هذه الشخصيه موجهه، مربيه، فاهمه، عارفه، عالمه. اصبح الشخصيه قدامه مش مرتاحه، عارف حاجه خالص، معلومات بسيطه كان يجهلها. ايضا هذه المشكله مشكله السؤال وعدم وجود اجابه. يقول فذلك ينشئ الولد على صراع نفسي، ينشا الابناء على صراع نفسي، هم عايزين ايه؟ عايزين يعرفهم ليه وما عندهمش اجابه. يبقى التساؤل ده دايما محيرهم ويدور في ذهنهم، ويكون عندهم ايضا نوع من الاستياء والشعور بالعجز والضعف. استياء وشعور بالعجز والضعف، لانهم مش قادر يصل الى حقيقه المعلومه، لا يستطيع ان يصل الى حقيقه المعرفه. العلم ده النقطه ديت لماذا تحدث؟ هو لا يعرف. حاول اكثر من مره وسال لكنه عجز عن الوصول للاجابه، ولذلك تتكون عنده هذه الشخصيه التي تشعر بالعجز والضعف. وايضا عندما يقال له انت لكش دعوه، هي كده، طب جيت ازاي ومشاف، انت ما تسالش كتير، ما تبقاش لكاك، هي كده، تفتكر انت كده بتربي شخصيه محترمه؟ انت احترمت رايه؟ احترمت كرامته؟ لا، انت لم تحترم اي شيء فيه، ولكن اشعرته بان هو شخصيه غير محترمه، وكان يجب عليه ان هو يكون شخصيه تابعه، يسمع الحاجه دي بتتم ازاي، يقول حاضر وخلاص دون مناقشه. يطلع بعد كده اي حاجه تحدث او اي خلل يحدث وتقول له ده صح، يقول لك ماشي صح. ولذلك ربما نسمع احيانا تقعد تسمع الاخبار كده تحس ان فيه سيناريو كبير كسب كبير الناس عماله تكذب والناس عماله تقول صح حاضر صح حاضر مش كده؟ ليه؟ تقول لك تفتكر يعني الناس ديت ما بتفهمش في السياسه؟ فاهمين؟ بس هو صح وحاضر لازم تبقى صح وحاضر ولازم تعدي على كده ان هي شخصيه تعودت انها تبقى شخصيه تابعه يتلاها هو كده هي دي حقوق الانسان تبقى دي حقوق الانسان هو ده العدل يبقى هو ده العدل ان شاء الله يكون في ذبح هو ده لا دي مش مقاومه ده ارهاب خلاص ارهاب ويبصموا ان ده ارهاب اجيال ربت على هذه المعاني طبعا الغرب الكافر لم ولن يسود على هذه الامه الا اذا اتيت من هذا الموضع ان هي ايه ان هو يعرف موضع ضعفها بعدها عن كتاب الرب تبارك وتعالى ثم انها لا تفهم ولن تتربى لن تتربى على الاخذ والعطاء والمناقشه والتحليل والحوار لن تتربى على هذا ولكن شخصيات اصبحت ذليله منكسره مهزومه يتقال لها ده صح يبقى ده صح هو كده يبقى هو كده ولذلك احرص الا تقول لابنائك هو كده عندك رد رد ما عندكش رد حاول تهرب بدبلوماسيه بسياسه تهرب باسلوب جيد لكن لا تكذب ولا تنهر ولا تزجر النبي صلى الله عليه وسلم كان يحترم عقليه الاطفال احتراما كبيرا جدا ويعطيهم الحقوق في ذلك ومن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عباس رضي الله عنه يجلس بجواره يجلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم على يمينه وكان اشياخ يجلسون حول النبي صلى الله عليه وسلم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم انه اراد ان يعطي الكبار دون الصغير يعني دول الناس الصغير لا بعد يمين لو بدانا باليمين هنبدا بمين الصغير وناس كبيره قاعده ايه فالنبي اصلا عايز يدي الكبار الاول وبعدين يبدا بالصغير بعدين في الاخر هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مباشره هو عايز يدي الكبار وبعدين يدي الصغير بس الصغير قاعد فين على ايد اليمين يعني مين اللي هو الحق يشرب هذا الصغير هل النبي عليه الصلاه والسلام يعتدي على حق هذا الصغير لانه صغير ويدي الكبار وبعدين يبقى يبص للصغير يديله او لا يعطيه لا لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بل قال اتاذن لي ان اعطي الكبار النبي صلى الله عليه وسلم بيستاذنه بيقول له اتاذن لي ان اعطي الكبار ايه رايك في الاذن ده النبي صلى الله عليه وسلم بيستاذن غلام صغير بيقول له اتاذن لي ان اعطي الصغار لو انت مكان الصبي الصغير هتعمل ايه هتعمل ايه يا حاج هتعمل ايه قول لي هتعمل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك تاذن لي قد الكبار هتقول ايه ها يعني هتقول له ماشي اديهم ولا لازم توافق النبي صلى الله عليه وسلم ايه اراء اخرى اراء اخرى بس خليك حساس اذا انت مع النبي صلى الله عليه وسلم لا ده هو فاهم قوي الطفل الصغير ده كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال اتدري ما حق الله على العبيد فاعلمه اهم مسائل التوحيد فهو بيفهم كويس جدا ما تقولش ما بيفهمش بس صغير 11 سنه 12 سنه قاعد على ايده اليمين واشياخ 50 سنه و40 سنه و60 سنه قاعدين حوالين النبي صلى الله عليه وسلم فحق الغلام انه يشرب الاول فالنبي كان بيستاذنه بيقول له تاذن لي ان اعطي الكبار وبيقول له الكبار وتاذن لي هيوقف مثلا نص حاجه طب ايه رايك لما الغلام يقول لا يقول لا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا بس ده ايه دبلوماسي مش لاقوا يسكت يقول لا والله لا اوثر بنصيبي منك احد يقول لا والله ما اسيب حقي منك يا بطر احد ازاي اسيبه لغيري شوف مش قالوا لا وسكت لا يبقى فيها سوء ادب مش كده لا ازاي اسيب حقي منك ده مطرحك اسيبه ازاي شفت النظاره والدبلوماسيه وياخد حق اولا هل عندنا شخصيه تستطيع ان تقول لا بادب واحترام هل الابناء يضربوا ان هم يقولوا لا بادب واحترام ده ممكن ما يقدرش يقول لا اصلا نادر ده ممكن يؤمر بمعصيه ويضطر يعملها ولا يجرؤ ان يقول لا ما بالك بقى ده خير ده الناس بيستاذنه وذلك يقول له لا والله لا اوثر بنصيبي منك احد وعنده فهم يقول لا والله لا اوثر الايثار. لما تيجي تعمل ايثار حاجه بتاعتك ولا مش بتاعتك؟ بتاعتك. يعني ادرك ان ده ايه؟ ان ده حقه. ادرك ان ده حقه. اذا الحوار والمناقشه ديت بتخلي الابناء يشعروا بحقوقهم ويعرفوا حقوقهم. عرف حقه وتمسك به بقوه وبشجاعه وبادب اخذ حقه. قال لا والله لا اوثر بنصيبي. يعلم ايضا عواقب الامور. لا ياخذ مطرح النبي صلى الله عليه وسلم، يضع فمه مطرح مكان النبي صلى الله عليه وسلم، موضع فم النبي صلى الله عليه وسلم، اي بركه. يشرب خلف النبي صلى الله عليه وسلم مباشره، اي فضل بعد ذلك. اذا يعرف عواقب الامور، يعرف المصلحه، عارف مصلحته فين. هل المصلحه نقول له ماشي اديهم وانا قاعد اتفرج كده واقول يا ريتني انا شربت مطرح النبي صلى الله عليه وسلم، ولا اقول لا ده انا اللي هشرب؟ لا، عرف اين الحق فتمسك به وبادب بادب واخذ حقه كاملا. قال لا والله يا رسول الله لا اوثر بنصيبي منك احد. طب النبي عصام يعمل ايه؟ هو رفض. النبي عصام عزيز الكبار. النبي عصام يعمل ايه؟ ما ممكن يقول له قلت لك بتادب ما رضيتش هو يا ويد الكبار. لا، مثلا لم يفعل ذلك فاعطاه يشرب. انظر، اذا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب اروع الامثله في تطبيق ما يامر به. النبي صلى الله عليه وسلم يامر باحترام الابناء، برعايه الابناء، باعطائهم حقوقهم. يجي يضيع حق الوالد؟ مش ممكن يضيع حقه. ولذلك اعطى لهذا الغلام حقه. ضرب اروع الامثله في القدوه، ان هو يقول ما يأمر به. اللي بيأمر به الناس هو بيعمل ايه؟ بيتفق على نفسه. اللي بيأمر الناس هو لا يفقد فوق المسؤولية. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس ويلتزم بما يأمر به. ولذلك استأذنوا حق الغلام، استأذنوا فلم يأذن، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه حقه. ادى حقه، ادى الحقوق ليه لأصحابه، ادى حقه. فشرب الغلام، وبعد كده هو تلفت ايه؟ لفت على الكبار فشربوا بعدهم. فهذا الاسلوب مهم جدا، ان يكون في حوار، ان يكون في يعني تربيه على هذه الشجاعه وعلى هذا الادب، لانها تربي عندنا شخصيات تعلم المسؤوليه كيف تكون، ويعلم الادب، ويعلم كذلك الاحترام، ويعلم كيف يقول لا بطريقه لا تؤذي، ويقول لا في الموضع الذي تستحق فيه ان تقال هذه الكلمه. إذا المطلوب أن تعامل طفلك باحترام، ولا تعوده على إهدار الكرامة. ما تعودوش أنك أنت دايما تهدر كرامته. مش تيجي مثلا لو سمعت منه تسمع منه وتترك ما قال. لا، لو أنت عايز تترك ما قاله لابد أن أنت تعتذر عن أخذ رأيه. خذ رأيه قول له بس إحنا مش هنقدر نطبق الرأي بتاعك ده دلوقتي. هناك بعض العوائق، ممكن تفهمه لأي حاجة على قده، بس تفهمه إن إحنا مش هنقدر نلتزم برأيك دلوقتي. لكن مش تسمع منه وانت جاي ترمي رايه وتعمل انت بما تراه. لابد ان تحترم عقليه الابناء حتى يشعر بان رايه له قيمه. اذا طلب منه بعد ذلك رايه في مشوره، مش امر المسلمين، امرهم شورى بينهم. اذا طلب في شورى نجد عنده راي ام لا؟ نجد عنده راي. لكن النهارده نفتقد وجود اصحاب الاراء واصحاب العقول الرشيده، نفتقدهم. نفتقد وجود القاده الذين يستطيعون ان يقودون الشعوب والامم والمجالس، نفتقدهم. لماذا؟ لانهم لم يتربوا على هذه الجراه ولا على هذه الشجاعه والوضوح. مثال اخر من الامثله المدمره. احيانا الامهات او الابهات الابن يرتكب اي خطا، اي خطا، مثلا جاب ملحق، مثلا وملحق كتير، جاب ملحق او عمل اي مشكله، ف يقولوا له طول عمرك خايب، عمرك ما هتنجح، وادي اداء نهائي لو نجحت، مش كده؟ انا مش عارف احلق راسي لو انت نجحت. يبقى بيأسوه من ان هو ايه؟ ان هو ينجح، بيحسسوك ان هو بالعجز والفشل. تفتكر هذه الكلمات ممكن تمر بسهوله عليه؟ طول ما يعمل اي شيء في حياته يجي يدخل على امتحان ثانويه عامه يقول انا خايف، انا خايف، خايف من ايه؟ اصلا انا عمري ما عملت حاجه ونجحت، خايف احسن يسقط. يدخل مثلا يكشف عشان يدخل شركه ولا يتعين يقول لك انا خايف احسن افشل، خايف احسن اسقط. يدخل يعمل رخصة عشان يسوق عربية، يقول لك انا خايف. خايف من ايه؟ ايه المشكلة؟ انا سقطت ما سقطتش، ايه المشكلة؟ يقول لك انا خايف، انا خايف، دايما خايف لحتى يفشل، خايف من الفشل. يقول هذا مما يدمر الابن ويزرع فيه الفشل والعجز والضعف والهوان وفقد الثقة بالنفس. هذه مسألة خطيرة جدا، انه يفقد ثقته ايه؟ في نفسه. يشعر دايما انه مش نافع، انه لن ينجح، انه لن يفلح. طول عمر المعاني دي ثلاثة فاصل. يقول لك ده امي زمان كانت بتقول لي عمرك ما هتنجح، ودي مش عارف اعمل حاجة وانجح فيها. مش كده؟ يبقى قدامه ده لكنها اختام موجودة قدامه مش قادر ينساها. يقول طبعا بعد ذلك اذا كلف بعمل فانه يتوقع الفشل. اول ما كلفه بعمل يتوقع ان يفشل في هذا العمل من قبل البداية، قبل ما يبدأ. يقول لك بس انا خايف لحسن ما انجحش، انا خايف لحسن افشل، انا خايف لحسن الموضوع ده ما يتمش. طب ليه؟ يبقى راح يتجوز. يقول لك انا خايف لحسن الموضوع ده ما يتمش. طب ليه انت راح تتجوز؟ مفيش مشكلة، ما دام مش فيه جوزة تانية، شوف لك فيه عروسة تانية وثالثة ورابعة، مفيش اشكال خالص. خايف، يقول لك خايف لحسن الجوازة دي تفشل، خايف لحسن مش عارف ايه، خايف خايف خايف. شعوره دايما بالفشل. هذا امر طبعا من الامور الخطيرة جدا. احيانا تستشعر المعنى دوت الابناء او اي ولد، تديله مسألة يحلها، او تديله واجب 10 مسائل ولا 5 مسائل يحلهم، تبص ليه كاتب لك على المسألة ايه؟ لن اعرف حلها. واحد تاني يقول لك ايه؟ لم اعرف حلها. واحد تاني يحل بعض الخطوات ويقف. طب مين افضل؟ اللي حل بعض الخطوات ويقف، لان دوت حل حاول ان هو يصل للحل ولكنه توقف. الاولاني بقى ده عنده عجز مبكر، بيقول لك لن اعرف حلها، يعني انا مش ممكن اعرف حلها. تيجي تناقشه ليه؟ بيقول لك الفشل مقدم، عمرك ما هتعرف تعمل حاجة، الفشل مقدم. وعشان كده بيكتب لك لن اعرف. ساعة تقول لك ايه؟ لم اعرفها. يبقى دوت ان عرفته محدودة، المسألة دي بس اللي مش عارفها، دي ما عرفتهاش. يبقى ماشي اهو. ولما تيجي برضه تسأله يقول لك انت ما عرفتهاش ليه؟ يقول لك والله شكلها كان غريب عليا، لكن هو استفدتها. برضه فشل مبكر. هو بيشعر بالفشل من قبل ما يبدأ العمل، وده غلط. وده نتيجة التربية السيئة، ان هو اتربى على انه لن ينجح، انه دايما ممكن يفشل، فهو متوقع الفشل. فاحنا بنقول ان الانسان نعم يتوقع الفشل، ولكن بنسبة. اي عمل قابل النجاح وقابل ايه؟ قابل الفشل، لان هذا امر قدر الله تبارك وتعالى. انت ممكن تجتهد وتعمل وتدخل تخفق في امكانيات، انت خدت بامكانياتك، عندك امكانيات عالية جدا وقريت ودرست و و و و، هل هذا معناه انك انت تدخل تنجح لازم تنجح، ولا في نسبة انك تفشل؟ في نسبة انك انت كل اللي انت قريته ما يجيش منه الامتحان ويجي من الغلاف. سؤال لازم مؤلف الكتاب ومتى ولد واين ولد؟ تقول حاجات ما درستهاش، انا قاري كل اللي قاله، انا ما اعرفش عنه حاجة وانا اعرف عنه ليه، وكنت بص ليه سؤال جوهري عليه نص الدرجة مثلا يعني. او يحصل انك انت تمرض اثناء الامتحان، يحصل انت وقت الامتحان يجي لك حالة من ايه؟ من النسيان، تنسى كل اللي انت كنت مذاكره. اذا احتمال ورود الفشل ولا لا؟ احتمال. فانا بحط نسبة فشل. يعني مثلا بعت اخي ادي مهمة، يروح مثلا يشتري كتاب من هنا هو، طيب فانا منتظره، هو اتأخر. قبل ما يتأخر انا حاطط في احتمالي ان هو ممكن يفشل، ممكن ما يجيبش كتاب، بس نسبة بسيطة ولازم تحطها علشان لما ما يجيبش الكتاب يبقى انت متوقعها. اه انت مش بنظرك مش صدمة، لكن لو انت متوقع انه هيجيبه هيجيبه، ما فيش نسبة فشل. ما جابوش، راح ما لقاهوش، جابه واتسرق منه، حصلت اي مشكلة. لو انت مش حاطط نسبة فشل هيحصل نوع من ايه؟ من الصدمة. كذلك مثلا واحد ايه عنده ابوه قاعد في وسطه مية مية عايشين تمام، مش حاطط في حياته او في مخيلته انه ممكن ابوه ده يموت في اي لحظة، مش حاطط نسبة وفاة. يقول لك لا، ده هو كده صاحبه تمام، هيموت ليه؟ لسه بدري عليك، خد بالك. ومتخيل ان العمر دوت يعني رينج معين، وان هو في توقيت معين ده لازم يوصل 60 70 50 وبعدين يموت. مش حاطط ان الانسان ممكن يموت في اي لحظة. لو انت حاطط ان الانسان ممكن يموت في اي لحظة وجالك خبر ان فلان مات صدمة، لكن وجود الاحتمال انه يحدث ذلك هيخفف الصدمة، مش كده؟ واحد دخل مستشفى احتمال يطلع واحتمال ما يطلعش، وجود الاحتمال ده في حد ذاته يخفف عليك الصدمة، انه لو ما طلعش شيء كان متوقع، مش كده؟ فالانسان ايوه بيحط نسبة فشل ولكن نسبة بسيطة، اي مصنع اي شركة بتنتج بتحط نسبة هالك، نسبة هادر، اي حاجة مصنع ملابس جاب اسواد من القماش، هل كل سنتيمتر في القماش ده لازم يتفصل ولا في نسبة تطلع هالكة؟ في نسبة هالكة، هو حاطط احتمال ان يكون في نسبة هالك ولا لا، لكن ما يحطهاش 50% ولا ايه؟ لكن هيفشل ده هيسقط، ده مش هينجح، لا يمكن هو يكسب، لكن ممكن يحط نسبة الخسارة 5% 10% 12% نسبة تبقى ضئيلة ومحدودة. فبنقول ان ايه؟ ان الشخصيات يجب ان تتربى على النجاح، ان هو هينجح، مش ان هو يتربى دايما انه لن ينجح، انه لن يتفوق، لن يفلح، هذا طبعا من الاشياء التي تخرب. ايضا من المسائل المدمرة في تكوين شخصية الابناء الكذب على الابناء، الكذب انك تكذب عليه. طبعا ابنك شايفك قدوة، انت قدوته، سواء انت راضي او مش راضي انت قدوة لابنائك. تخيل بقى لما هذا الاب يكذب، طبعا الكذب بقى ايه؟ ممكن بيبقى بسيط جدا احيانا عند الاباء، انت نايم جالك تليفون، اخبرك ها مين يا اولاد فلان، طب قولوا له ابويا نايم، انت مش انت قلت قولوا له ابويا نايم، انت صاحي انت مش نايم، الواد يقول لك ايه ده ابويا نايم، هم مين يكلمني انا دلوقتي، ده اسمه ايه ده، اسمه كذب قطعا، او ساعات يقول له ابويا بقول لك هو نايم، ده بتبقى دي محرجه جدا لصاحب الدين، او يقول له مثلا ايه قول له ابويا مش موجود، يطلع واد يقول له ابويا مش موجود، ابويا بيقول لك هو مش موجود، طب ودي، طب لماذا نعلم الابناء الكذب؟ لا انت قول له انا ابويا دلوقتي مش هقدر اكلمك، اتصل بيه كمان 10 دقايق، اتصل بيه كمان نص ساعة، اتصل بيه كمان ساعة، خد بالك؟ أو أبويا داخل ينام، خلاص بيستعد للنوم مش هيكلم حد دلوقتي، أو تسيبه يخبط على الباب 3 مرات وهو ينصرف، لو كان يعرف أداب الاستئذان هيخبط 3 مرات ويروح، لو ما يعرفش أداب الاستئذان هيبقى مشكلة، هيزعجه، لكن لا تكذب عليه، وأن يعني علمه الصدق، لأنك إذا كذبت عليه فإنها تخرج شخصية تفقد الثقة فيك وفي المجتمع. لو انت كذبت عليه الشخصية اللي هتخرج الابن ده هيفقد الثقة في مين؟ اول حاجة فيك. هتيجي تقول له انجح بس واجيب لك عجلة، يقول لي عجلة ايه يا عم؟ زي ابوها نايم؟ زي ابوها مش هنا؟ فاكرها؟ فاهم ان العجلة دي كمان حاجة كده هم عشان بس يخلص وينجح، يبقى مش هيصدقك. اصبح لا مصداقية، لا مصداقية عند الابناء تجاهك، عارفوا ان ابوهم ده بيكذب. طبعا المجتمع هيحسوا ان زي ما ابوهم بيكذب ابوهم فاضل من المجتمع، يبقى المجتمع كله ممكن يكذب، مش كده؟ اما ان هم يتعودوا على الكذب هم كمان، او ان هم يبقى عندهم يعني احتراز من التعامل مع المجتمع، خايفين يتعاملوا مع المجتمع، ليه؟ حاسين ان ممكن كل واحد في المجتمع يكذب عليهم ويضحك عليهم، ولما بيحصل موقف بيتصدموا، يقول لك ليه يعمل كده؟ ده انا كنت مصدقه، مش كده؟ يبقى هو مستشعر ان المجتمع لازم يكون صادق معاه، لكن في الحقيقه بيجد الكذب من المجتمع فتبقى صدمه كبيره على الابناء. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، واياكم والكذب فان الكذب يهدي الى الفجور. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، يعني في حياته كلها كل ما يعمل حاجة يكذب، كل ما يعمل حاجة يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. النبي صلى الله عليه وسلم شدد في أمر الكذب على الأبناء. هذه المرأة التي كانت تنادي ابنها فقالت له تعالى أعطيك، فالنبي صلى الله عليه وسلم سألها ماذا تعطيك، فقالت له ابنها الواد بعيد كده صورة، تعالى هديك حاجة، تعالى هديك حاجة. طبعا هنا في أيامنا يقول لك تعالى هديك حلاوة، يجي ما ياخدش الحلاوة، ده اسمه ايه؟ اسمه كذب. النبي عليه الصلاة والسلام قال لها ماذا تعطيه؟ قالت أعطيه تمرة. قال أنا إنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبا. يعني لو ما اديتهوش التمرة كانت تتكتب عليك إيه؟ كذب. ما تقوليش ده عيل صغير وبضحك عليه، بضحك عليه كذبا. إذا شدد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن لأنها تؤثر في تربية الأبناء. هذا من حق الأبناء أن يعيشوا في أمن واستقرار، لا يشعر بهذا الاضطراب، يشعر ده بيكذب عليه وده بيكذب عليه. طب في الحقيقة مين الصادق؟ طبعا يحس باضطراب نفسي شديد جدا وعنيف. أيضا من الأمثلة التي ذكرناها من قبل هي مثال العبث في حب الأبناء. العبث بحب الأبناء، أنت ما تزدهوش، ما تهددهوش بعدم حبك. يقول إن أهم ما ينبغي من حقوق الطفل تأمين الشعور بالحب والأمن، إنه يشعر بالحب والأمن. يقول الدكتور محمد كمال الشريف: لاحظ العلماء أن بعض الأطفال يعيشون في قلق، يعيشون في قلق دائم نتيجة شعورهم أن والديهم لا يحبونهم إلا إذا كانوا متفوقين دراسيا. كثير من الأبناء بيعيشوا في قلق واضطراب نفسي. ليه؟ بشعورهم أن أبوهم وأمهم ما بيحبهمش إلا لو كانوا متفوقين دراسيا. هو بيذاكر ليه؟ ليس للنجاح، ولكن حتى لا يحرم من حب الأبوين، فيبقى بيكره الدراسة. ليه؟ لأن شايف ان هو لو ما نجحش هيفقد حب امه وابوه، يفضل يلعن في الدراسة، يلعن في الدراسة لان هي السبب ان تخليه ممكن يفقد حب امه وابوه. ولذلك تجد ان الابناء ما عندهمش حب للدراسة، يخلص الدراسة من هنا تبص تلاقي كتب مع بتاع الترمس مش كده؟ وعند بتاع كل الطعمية وهنا وهنا. طب ليه؟ الكتب كان فيها علم ومعرفة. وقول لك يا عم انا ما صدقت خلصت ونجحت، عايز اقول لك وراضوا عني، وراضوا عني يعني خلاص كتبت حبهم والحمد لله. طب ارمي الكتب. لكن تفتكر لو هو بيتعلم لاجل العلم كان هيرمي الكتاب؟ كان كان هيحتفظ بالمعلومة اللي موجودة في الكتاب؟ كان هيحترم الكتاب اللي ممكن يكون فيه ذكر الله عز وجل ويكون فيه اشياء كثيرة مفيدة، لكنه يلقي بالكتاب، يلقي بهذا الرمز، بهذا الصنم الذي كان سببا في قلقه واضطرابه طول العام، لا لأجل النجاح ولكن الشعور بأنه لو لم ينجح لفقد حب والديه، عشان كده ما بيحبش الدراسة. إذا لما نيجي نعالج مشكلة ولد ما بيحبش الدراسة، ما بيحبش الدراسة ليه؟ ارجع كده تبص تلاقي في وصول الأمر إن هو شاف إن الدراسة دي ليها علاقة بحب أمه وأبوه. لو لم ينجح يخسر هذا الحب. ولذلك الأم والأب لابد إن هما يأمنوا الابن. موضوع الدراسة مش مهم قوي، بس احنا عايزك تبقى في افضل مكان. تقول والله نجحت او لم تنجح، يعني انت عندنا ليك مكانتنا، مكانتك وحبك في قلبنا موجود، ولكن احنا عايزك تبقى في افضل مكان، عايزك تبقى كذا وتبقى كذا وتبقى كذا. يشعروا بان الدراسة ما هياش العامل الاساسي في حبهم او بغضهم، ولكن هم يحبوا لك الخير ويحبوا لك انك تكون في افضل مكان، وانك انت يتقال لك انك ناجح ولا يقال انك راصد. يبقى المعاني دي هتبقى مفيدة جدا ومهمة جدا بالنسبة للابناء. مسألة أخرى وهي مسألة الخوف. مسألة الخوف، أحيانا نعلم أبناءنا مما يخافون، مما يخافون. يعني أنت ابنك صغير لو وقف قدام أسد ممكن ما يخافش من الأسد، ممكن ما يخافش من الأسد لأنه لا يعرف ماذا يفعل الأسد، مش كده؟ لا لا يعرف، ممكن يلاقي فيه ضخم ويبقى داخل تحت رجليه وفاكر إن دي حاجة عملاقة وهو تحت رجليه، مش فاكر ان ده ممكن هزق رايرك ان هو تيجي تحتيه ويموت. واضح؟ اذا الابن لا يعرف الاشياء التي يخاف منها. احنا بقى بنعلمه يخاف من ايه؟ تبص تلاقي مثلا ايه الام لقيت فرسان بيطير، تقوم جايه تجري وتنط على السرير مش كده؟ وتقفل الشبابيك وتهرب وتصرخ. ايه اللي بيحصل؟ هو في الحقيقه الابن عرف يخاف من ايه؟ عرف انه لازم يخاف من الصرصار وان الصرصار ده بيخاف منه. فلما يشوف صرصار يجري ويصوت ويخاف ويطلع شخصية جبانة. عرفنا بقى شخصية بتطلع جبانة ليه؟ هو شاف قبل كده بيخاف من ايه؟ لكن لو بص لقى صرصار جابوا البتاع مش رشوه بكل جراءة. رشة واحدة مات الصرصار. الابن عرف ان الصرصار بيموت ببساطة وانه بيخوفش. عايز تخوفه خده بقى زي بوتاجاز، شايف النار دي بتحرق، حط صبعك كده يجي يقرب يلاقي الحرارة شديدة، يقول له قد النار دي؟ اه ما بيسمعش كلام ابوه وامه ممكن يروح النار، اللي بيصليش ممكن يروح النار، اللي ممكن يروح النار، تقدر تخوفه هو شايفني، وهي دي تخاف منها صحيح مش كده؟ ولما يكبر لما يسمع الشيخ في الجامع بيرهب من النار يبقى شيء مش غريب عليه، وفعلا حس ان دي بيخاف منها وحاول انه ينسى اصلها سخنه قوي ما اقدرش اقرب، فانت بتخوفه من حاجه طبيعيه من شيء فعلا ممكن تخاف منه، وبالتالي انت تستثمر هذا الخوف في تربيته ايمانيا، انك انت هتصلي ولا ايه رايك في النار اللي شفناها بوتاجاز؟ نار بوتاجاز دي حته صغيره، نار الاخره دي كبيره قوي قوي، لو كان دي حته النار دي يعني قدها بتاع 90 مره ولا 70 مره، طبعا هو ممكن يكونش فاهم قدها 70 مره دي ايه، بس قدها كبيره قوي، بس هو هيستشعر ان دي نار، دي تخاف منها، لما يكبر هيتاسس عنده ان النار تخاف منها، لابد ان احنا نبعد من النار دي. خطر طبعا انك انت تقول له لو ما صليتش ربنا هيدخلك النار، لو ما سمعتش الكلام ربنا هيدخلك النار، يبقى عارف النار دي بتاعت مين؟ عارف النار دي بتاعت ربنا، كل ما حد ما يسمعش الكلام ربنا هو اللي دخله النار، فممكن يبقى عنده ايه؟ هيحب ربنا؟ الحب ده يبقى ضعيف جدا. نقول ان الترهيب من النار، ترهيب من النار، فكما قلنا لا تقل لابنك لو لم تفعل كذا ربنا يدخلك النار، خد بالك ليه؟ لانه ممكن يكره الذي سيدخله النار، تيجي تجيب سيره ربنا يقول لك لا لا بلاش، ليه؟ يقول لك هو اللي دخلني النار مش كده؟ لكن احنا نربيه على العكس، نقول له خلي بالك تصلي ربنا يحفظك ما يخليكش تدخل النار، يدخلك الجنه، تسمع الكلام ربنا ما يخليش النار تيجي جنبك، يدخلك الجنه، تطيع امك وابوك ربنا سبحانه وتعالى يدخلك الجنه وما يخليش النار تيجي جنبك ابدا، يبقى فاهم ان مين اللي هينقذه من النار؟ ربنا. اخد بالك المناصرين الذين يذهبون الى افريقيا وهذه الاشياء يقولون للنصارى للمسلمين يعني الذي يخرجك من الفقر هو المسيح، الذي يطعمك هو المسيح، خذ الانجيل وخذ الخبز، يدوله خبز في ايد والانجيل في ايد، يقبل الانجيل ياخذ الخبز، مين اللي بياكله؟ عرف ان المسيح هو اللي بيديله الاكل، مين اللي هيكسيه؟ عرف المسيح هو اللي هيكسيه. اذا اسلوب للتنصير ان هو ايه؟ ياخذ من الناس ما يحبون، ناس تحب ان تاكل، تحب ان تشرب، تحب ان تعيش، مين هيعيشك؟ يقول له المسيح، فيؤمن والعياذ بالله بان المسيح اله او ابن اله والعياذ بالله. فنحن نقول انك انت يجب ان تحبب الابناء في ربك تبارك وتعالى، ان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعطيك، هو الذي يمنحك، يجب عليك ان تسال الله عز وجل ان يحفظك من النار ولا يدخلك النار، دائما نعلق قلب الابن بان الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يستطيع ان يخرجك من النار، واضح؟ وان الانسان باعماله الصالحه ممكن يخرج من النار، فنكون هذه الشخصيه. اما لو يعني كوننا شخصية تخاف من هذه الحشرات وهذه الهوام فإنها تخرج شخصية ضعيفة هزيلة لا تستطيع أن تقدم شيئا لدين الله تبارك وتعالى. إذا يجب غرس محبة الله عز وجل، غرس محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوب أبنائنا. أيضا مسألة إن الأبناء قبل البلوغ هل إذا قلنا لهم لو ما صليتش هتدخل النار؟ هل مثلا عنده 6 سنين ولا حاجة بتقول له انت لو ما صليتش هتدخل النار، هل انت صادق؟ لا، لان هو لو ما صلاش مش يدخل النار، لان هو مش مكلف، هو مش مكلف فمش يدخل النار. النبي عليه الصلاه قال علموا اولادكم الصلاه لسبع واضربوهم عليها وهم ابناء 10، يعني من 7 ل10 انت لسه بتدربه بتعوده، لما يبلغ ولما يكلف هيتحاسب على الصبر. لكن واحد لسه عنده 4 سنين 5 سنين 6 سنين 7 سنين تقول له مثلا انت لو ما صليتش هتدخل النار، لا ما تكذبش عليه، هو مش هيدخل النار. لكن الاعمال التي يعملها صالحه قبل بلوغه تكتب له في ميزان حسناته، اما السيئات التي يعملها قبل بلوغه فلا تكتب عليه، يعني السيئات ما تكتبش، لكن الحسنات بنحط له في الرصيد. يعني مثلا انت طلعت عمره وخدت ابنك عنده 5 سنين 6 سنين خدت عمره معاك، هياخد ثواب العمره ولا مش هياخده؟ هياخد ثواب العمره، لكن مش هتسقط عليه العمره. لو خدته معاك حج هياخد ثواب الحج، لكن مش هيسقط عليه ان هو لما يكبر لابد ان هو يحج حج ايه؟ حج الفريضه. فاذا لا تكذب انت على ولدك، تقول له لو ما عملتش هيدخل النار، ممكن يكون هو من غير مكلفين فازاي يدخل النار. نقطة اخرى وهي القسوة الصارمة في العقاب. احيانا الاباء يعاقبون ابنائهم بقسوة، تجد مثلا في بعض الاحياء وبعض البيئات تجد ان الامهات مثلا عندها غلظة شديدة جدا لدرجة انها ممكن تسخن معلقة على النار وتكوي بها الابن، تقول عشان سرقت انا احرقك، وتقوم جاية حرقاك وتبقى علامة معلمة في ايديه ومحروقة ويكبر والحرقة بقى باينة في ايديه، من ايه دي؟ يقول لك امي حرقتني وانا صغير، ابقى يحب امه قوي مش كده؟ ابقى يحب امه قوي لانها معلمة في ايديه مش كده؟ معلمة في ايديه، ولذلك لم تنال منه البر. ازاي هيبرها وهو عارف ان هي كانت قاسية في معاملته وقاسية في تأديبه؟ الضرب والعقوبة للتأديب وليس لتفريغ الشحونات الغضبية. انت عندك شحن غضب تضرب الولد؟ اي نعم، كسر الكوباية، كسر الطبق، عمل اي شيء، افسد شيء، فانت غضبت، هل تفرغ شحنة غضبك على هذا الطفل الصغير؟ طبعا الضرب ليس لإفراغ هذه الشحنة، لا ما تضربوش، أسيبه؟ لا، هدد وزع واعمل حاجات كتير زي ما قلنا المرة اللي فاتت، انك انت ممكن الولد يكون عمل حاجة يستحق عليها عقاب كبير، يعني كسر حاجة كبيرة وانت لازم تعاقب، بس انت عارف انك لو مسكته دلوقتي هتتحرق، الولد ممكن يطلع يعني ميت من تحت ايديك، تعمل ايه؟ ها قلنا احنا تعمل ايه؟ تقوم جاي مهدده وتنزل تروح مشوار، تقول له طيب انا راح اكسرك بس لما اجي من الصرف، انا هعمل فيك واخلي فيك بس اروح المشوار ده واجي. طبعا لو رحت المشوار ده وجيت خلاص يا عم اعمل ايه؟ هدي انت هديت نفسيا، وهما في البيت يكونوا جداوا الامور، اول ما ابوك يدخل اجري على ايده وبوسها وقول له انا اسف وقول له معذره وقول له مش هعمل كده تاني وابدي الندم. هما طبعا ايه؟ لازم يكون في سياسة، خلي بالك لازم يكون في سياسة في البيت متفق عليها، ان لما الاب يشد الام تلم الدور وترخي، لكن مش الاب يشد والام تشد الولد يطفش، هيروح فين؟ لما الاب عنيف عليه والام عنيفة طب الولد هيروح فين؟ اين يحتضن؟ لما الاتنين في عنف يبقى هيروح لمين؟ هيهرب، هيطفش، ولما يخرج من البيت ويطفش يبقى ده سلوك سليم؟ هيروح لمين؟ هيروح لاصدقائه، هيروح لناس في الشارع، ممكن يتعلم اشياء خطيره، يرجع البيت بشر اكبر من اللي خرج بيه. ولكن تكون في سياسه متفق عليها في البيت ان الام شدت الاب يرخي، الاب رخى الام شدت وهكذا. فهو لما يحصل منه اي شيء صعب جامد بهذه الطريقه الاب يهدد وهضرب وهكسر وهعمل ان شاء الله بس هدشدشك بس لما اجي. خد بالك؟ ويقول ان شاء الله عشان ايه؟ تبقى استثنيت في كلامك. وهو الاب مش فاهم ان شاء الله، لكن انت رحت ولما رجعت هو فاهم ان الام عملت دور يعني دبلوماسي كبير قوي، هدت الامور وقالت له اول ما جابوك اكلمه وهتدخل في الموضوع ده، بس الموضوع ده ما يتكررش تاني، وتبدا بقى ايه؟ تضرب على الاوتار ديت المكاسب المفاوضات مش كده؟ الموضوع ده تاني مره ما تعملش حاجه غير لما تقول تاني مره تاني مره تاني مره تحط عده قرارات، ماشي 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 هيوافق طبعا، ويدخل الاب خلاص انتهت العمليه وانت كتبت البنود اللي ما كانش ممكن تكسبها. ولما يجي يقع تاني يقول انت نسيت؟ هنعمل ونخلي ونسوي الفكر، يقوم جاي يعود الى رشده وصوره. طيب يعني ما نضربش خالص؟ لا، ممكن تضرب بس زي ما بيقولوا الضرب للتأديب. الضرب للتأديب، فلو انت ضربته ليتأدب ولم تؤتي ثمارها، يعني مثلا بيزعق لاخواته بيعلي صوته عليهم، جيت تضربه يعلي صوته برضه، تضربه يعلي صوته برضه، بتعمل ايه؟ هل تستمر في الضرب؟ لا طبعا، لازم تغير العلاج، لازم تغير العلاج، شوف حاجه تانية. يعني هو الولد المره دي زعق لاخته كبيره، قمت مزعق له وضربته، مره جايه مزعق لاخوك كبير، قمت مزعق له وضربته، كل مره يزعق لحد كبير وتزعق له تضربه، لكن مفيش تصحيح، المسار هو هو والاخطاء هي هي، اذا الضرب ياتي بيعالج ما بيعالجش، يبقى في هذه الحاله يجب ان تغير العلاج. انت اصلا لو بتروح للدكتور وبيديك دواء للبرد وما جابش نتيجه معاه بتعمل ايه انت؟ تغير، يا تغير الدكتور يا تغير الدواء، لازم تغير. لكن لو استمريت على كده بقى انت كده هو ما اخترتش الصح، يبقى انت عملت تسافر جهدك وفلوسك وممكن تفضل عيان، لازم تغير الطبيب. فالضرب لم ياتي بثمره، يبقى من الصواب ان انا اغير الطريقه، غير الطريقه، شوف حاجه ثانيه. طب ابدا كافئه، ماشي، ابدا مثلا عاقبه، تقول له لو سمعت انك عليت صوتك على اخواتك اليوم ده مش هتاخد مصروف. وبعدين مش كده وبس، هديهم هم مصروفك، اخليهم يشتروا اللي هم عايزينه، يبقى هو هيتحفر على القرشين اللي كان ياخدهم، وخصوصا لما يلاقي اخواته خدوا القرشين اللي كان ياخدهم، يبقى هنا في ضغط، تعمل له اسلوب ضغط نفسي حتى يستقيم. فانت بتكرر اسباب مختلفه من العلاج بحيث ان هو يستقيم سلوكه على الافضل. فالقسوة غير مطلوبه، راعي التفاوت في العقل بينك وبين ابنك. لازم تفهم جيدا ان انت غير ابنك، زي ما قلنا ايه، طفلك ليس انت. ابنك بس كده في تفاوت في العقل بينك وبينه، ما تكلموش وما تعملوش ان هو كبير زيك، تعامله راجل لراجل، لا هو طفل، لابد ان تراعي طفولته. ايضا يقول ان الضرب ليس وسيله للتعذيب، يعني احذر ان يكون ضربك لابنائك وسيله لتعذيبهم، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان تكون الرحمه والرأفه والحب والشفقه من الاباء للابناء. فانت لما تضرب الابن بقسوه او لتعذيبه، لا شك ان هذا يخالف مبدا الحب والرحمه التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا مساله خطيره جدا وتؤثر في تكوين الابن، وهي الدعاء. الدعاء، الدعاء هذا مسألة عظيمة جدا، والدعاء سلاح ذو حدين، إما له أو عليه، إما أنك تدعو لابنك أو تدعو عليه، إما أنك تدعو له أو تدعو عليه. المطلوب أنك تعمل إيه؟ أنك تدعو له. عمل حاجة خطأ، قول ربنا يهديك يا أخي، ربنا يصلح حالك، ربنا يسامحك، روح إلهي تدخل الجنة. يبقى انت متنرفز ومتعقد، لكن انت عايز تفضي الشحنه دي فتدعي له، غير لما تقوم جاي داعي عليه روح يهفك قطر وقطار حجر، مش كده؟ روح الهي الهي الهي، انت كده بتعمل فيه ايه؟ انت تحطمه، انت تحطمه، لان هو شعر بفقدان الحب. لما تحس ان هو يحس انك انت بتدعي عليه انه يتقطع تحت قطر حجر حجر، انه يروح ويجي لك ويجي لهم في البيت خبرك، يبقى هو حس كده انك بتحبه؟
لا
طبعا، لا ما حسش انك بتحبه. فان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على انفسكم، ولا تدعوا على اموالكم، ولا تدعوا على اولادكم ان تصيبوا ساعة اجابة. انظر في الخطر، ان تصيبوا ساعة اجابة، ممكن دعوة من اللي انت لقيتهم دول تيجي في وقت اجابة. افرض ربنا استجاب لك ولد ابنك طريح الفراش مقطوع ايده مقطوع رجله قطر بقى الضرب، انت هتعمل ايه؟ هتبقى مبسوط؟ تخيل كده هتبقى مبسوط، انت اللي دعيت عليه وربنا استجاب لك، هتبقى انت مبسوط لما تبص تلاقي ابنك ماشي على عكاز وانت السبب؟ طبعا مش ممكن. شوف قد ايه الحفره اللي هترجع لك انت، قد ايه شعورك بالذنب انك انت كنت سبب في ان ابنك يحصل له كده. طبعا بتبقى نكد بقى، نكد على الأسرة كلها، إن الأسرة كلها عارفة إن ده اللي دعا على ابنه. فهمت؟ فإذا الآباء يحترسوا من هذه الأشياء، اضبط أعصابك، اضبط أعصابك. جاء رجل إلى ابن المبارك رضي الله عنه يشكو إليه عقوق ولده، فقال له هل دعوت عليه؟ واحد جه لعبد الله بن المبارك رضي الله عنه، جه بيشكو له عقوق ابني، يقول له ابني بيعقني وبيعمل وبيعمل وبيعمل. فشوف ابن المبارك رضي الله عنه بيفكر في ايه؟ قال له هل دعوت عليه؟ مره كده من المرات دعيت عليه؟ هل دعوت عليه؟ فاجاب انه قد دعا عليه. قال لك فعلا دعيت عليه مره. قال انه قد دعا عليه، فقال انت افسدت، انت افسدت بالدعاء عليه. هو السبب في افساده. دعاءك عليه هو اللي افسده. قال له انت افسدته بالدعاء عليه. وبعدين جاي بعد كده تشتكي من العقوبة. اذا يجب على الاباء ان هم ينتبهوا لهذه الامور. عايز تدعي ادعي له، ما تدعيش عليه. لعلك يعني تقاضي الساعة اجابة. بدل ما انت دعيت على ابنك فلذت كبدك، لا ادعي له. لعل ربنا سبحانه وتعالى يصلح امره وحاله. التربية بالثواب والعقاب. التربية بالثواب والعقاب. اسلوب من اساليب التربية. انك انت تربيه بالثواب او بالعقاب. والمكافأة لابد ان تكون فورية. يعني مثلا ابنك عمل حاجة كويسة تعمل ايه؟ تقول له لا لا لا، ده انت ليك هدية كبيرة جدا دلوقتي ننزل نجيبها، وتاخده وتروح تشتري اي حاجة ان شاء الله، اي حاجة تجيب له، مصاصة تجيب له، مزيكا تجيب له، بمبول تجيب له، لعبة. انت قلت ليك هدية، يبقى دلوقتي انزل اجيبها. لماذا؟ ليحدث عنده اقتران بين العمل الصالح والاجر المكافأة، ان هو لما احسن اتكافئ وفورا. اذا لما هيصلي هيكون في مكافأة فورا برضه، ممكن ما ياخدهاش بقى في الدنيا لما، لكن لما هيبقى فاهم انه لما يكبر ان هذه الصلاة مدخرة، هذا الصيام مدخر، هذه العبادة مدخرة، يشعر انه يعمل وهناك ثواب وهناك اجر من الاجر دوت الذي يحصله في الدنيا، ومن هذا الاجر ما يدخر له في الاخر. كذلك العقاب، ان اردت العقاب يكون فوري، يعني مثلا عامل حاجة استحق عليها العقاب، عقبه دلوقتي حالا، تقوم تجري وراه مثلا جايبه وتشده من ودنه وتخبطه خبطة صغيرة، بس طبعا ما تنتقمش منه زي ما اتفقنا، مبقاش انتقام، تجيبه ساعتها وتعاقبه تقوله اوعى تعمل كده تاني، يبقى عارف ان هو بيتضرب ليه؟ عشان الخطأ ده. لكن يخطأ وتقوم جاي سايبه، تيجي بالليل تقوم جاي ماسكه ضربه، الواد اصلا هيفكر انا بتضرب ليه دلوقتي؟ انا كنت ساكت ما بعملش حاجة، عشان انت الظهر زعقت لاخوك الكبير. الله، انت ما ضربتوش ليه الظهر لما زعق لاخوك الكبير؟ المفترض العقاب يبقى فوري، عشان يحدث عنده اقتران ان العقاب ان بيخطئ بيتعاقب، بيحسن بيثاب، فتتكون هذه القاعدة عنده، قاعدة الثواب والعقاب. لما يكبر وينمو يبقى عنده القاعدة دي متأصلة، انه يعمل الصالحات عارف انه هيؤجر، هيخطئ عارف ان هو سوف يعاقب على ما يفعل. ايضا اخر نقطة نقف عندها هي تشاجر الاباء امام الابناء، تشاجر الام والاب، وده بيحصل كتير طبعا في الاسر نتيجة اي شيء، اي حاجة صغيرة كانت بتحصل فيها تشاجر. فنقول ان لابد اولا من وجود سياسة موحدة في البيت، ان يكون في اتفاق مسبق ان هنتعارك، نتعارك في اوضة مقفولة، نتعارك بعيد عن العيال، نتعارك من غير ما نعدي صوتنا، ازاي ده ما نعرفش. المهم ان جدا تتفق ان ما يحصلش عراك وشجار امام الابناء. لماذا؟ لانهم ياخذون هذا الذي يرونه ويدخرونه في نفوسهم ويتحلل بعد كده، ان الشجار دوت بيترجم لبغض، بيترجم لعداء، بيترجم لتحزب، ان الابناء بعد كده وقت يتحزبوا، واحد يحس ان ابوه كان بيزعل امه فيبدا يحب امه ويكره ابوه، يحس ان امه مثلا كانت متسلطه على ابيه فيحب ابوه ويكره امه، يبقى في احزاب لما يكبر يبقى دوت تبع ابوه. اي مشكله تحصل بعد كده يبص يلاقي البيت فريقين، حلف الناس وحلف الثاني، واحد كده وحاجه كده، لا فريقين في البيت. لا طبعا دي سياسه مدمره، لان الابن ممكن يلعب بقى على الطرفين، ممكن يلعب على الطرفين وينحرف الابناء نتيجه هذه السلوكيات. فلا بد من الاتفاق على سياسه موحده في التربيه، فلا نزاع امام الاولاد. ممنوع تحزيب الاولاد في البيت، مش يجي الام ان الاولاد شايفين ابوك عمل ايه فيا، شايفين شايفين شايفين، ده بيعمل ده بيعمل ده بيعمل، الابناء يحنوا يبقوا مع امهم، خد بالك، يتطاولوا بعد ذلك على ابيهم، فقدوا القدوه. مين بيدي التوجيهات؟ مين بيدي التعليمات؟ مين قيم البيت؟ الاب. في وقت الشجار والنزاع الام خلت الابناء ضد الاب، بعد كده الامور هدأت والميه رجعت لمجاريها، يجي الاب يدي تعليمات، الابناء فاكرين ان ده حزب وده حزب، يقول لك لا ما احنا سامعين كلامه واحنا تبع امنا، يبقى لا تبع ده وتبع ده، يبقى خربت العمليه. لابد ان تعطي الام للاب وضعيته المناسبه، حتى لو حصل شجار ونزاع تقول الاولاد ده سوء تفاهم بسيط كده بيني وبين ابوك وبيتحل بسرعه، وابوك اكيد عنده حق بس انا اديني ما فهمتهوش، خد بالك، عشان تدي الاب وضعيته ان هو صاحب التوجيه وصاحب المكانه. الام المسترجله المتسلطه تظهر منها مشاكل كثيره، فتشقى هي ويشقى ابنها. الام المتسلطه المترجله هذا قرار قرارها وكلمه كلمتها والشرع شرطها ديت، اولا تشقى هي ويشقى الابناء من بعدها لانها بتضيع هيبه الاب. اذا اين قيوميه الرجل؟ مفيش. فين القدوه؟ مفيش. فين التوجيه؟ مفيش. هي تشعر بانها هي الرجل، تمل من هذا الاسلوب، الرجل لا يتحملها، ممكن يطلقها، يقول لك انا مش عارف مين الراجل انا ولا ايه،
يوم جاي انطلق خلص ولا ما خسرتش؟ يشقى الابناء لانهم تعلموا ان الاب لا قيمه له، يبقى هم برضه ما لهمش قيمه. اذا في المستقبل فيرضون ان يكونوا بهذه الطريقه لا قيمه لهم، اذا بتحطم في ابنائها. هي مسترجله، هي بتاخد حقها دلوقتي طلعتين. هي تحطمت وحطمت معها الابناء. وفي اوروبا يعتبرون التشاجر امام الابناء جريمه. جريمه. يؤخذ الاب والام ويوضعون في مصحات يبعدوا عن الابناء. لماذا؟ لان للابناء حق، حق الاستقرار النفسي، حق الاستقرار النفسي. يقول عندما يرى الطفل ويسمع الشجار فانه يفهم ويترجم النقاش والحده الى انفعالات، ويطوي على نفسه الالم والحسره، وتقل اهتماماته، وقد يغفر ما في جوفه تعبيرا عن رفضه لما يحدث، وربما يصل الامر الى الانطواء والخجل والتهتهة واللعثمة والتردد والتبول اللا إرادي. كل دي أمراض بتظهر نتيجة اللي بيشوفه الابن في هذه المشاجرة. إذا كيف يجنون على أبنائهم؟ خطر عظيم جدا لا شك. نداء وسط هذه التربية المضادة. التربية المضادة. المدرسة، الأسرة، الإعلام، المجتمع، الرفقة. كل هذه وسائل التربية المضادة. المدرسة احيانا تبث الشبهات، وسائل الاعلام تبث الشهوات، الرفقه ربما تكون صالحه او ضالحه فتحرف الابناء، البيت ليس فيه سياسه موحده فينحرف الابناء، المجتمع سياسات مختلفه في توجيه الابناء فينحرف معها الابناء. اذا لابد ان يهتم الاباء ويهتم المربون بتربيه جيل، ولابد ان يكون المربي والاب قدوه. لماذا؟ حتى نقنع ابناءنا والجيل الذي بعدنا بأهمية الرسالة التي نحملها، حتى يحملوها من بعدنا ويعيشون هم بهذا الأسلوب الذي يربون فيه على مكارم الأخلاق وعلى الدين وعلى العمل لدين الله تبارك وتعالى. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر ونستكمل من شهد الأسبوع القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.